بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في الكلام على عبادة الخوف، وذكر ابن القيم رحمه الله قولة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. فهنا جعل الرجاء متعلقا بالرب سبحانه وتعالى، لأن الرجاء منوط بالرحمة، ولأن رحمة الله من لوازم ذاته، وهي سبقت غضبه. وأما الخوف فمتعلق بالذنب، لأنه متعلق بالعقوبة، والعقوبة متعلقة بالذنب، فهو سبب المخافة. حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تكن مخافة، لو أن إنسان لقي الله بلا ذنب فإنه لا مخافة عليه. قال ابن القيم: فإن قيل فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة؟ يعني قد يشكل إشكال على بعض الناس، يقول إذا كان الذنب هو سبب الخوف، طيب الملائكة ليس لهم أي ذنوب، معصومون، فلماذا يخافون ربهم من فوقهم ويخافون خوفا شديدا؟ ولماذا شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه هو صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى الله جل وعلا؟ فلماذا إذن خاف طالما إنه الذي لا ذنب له لا ينبغي أن يخاف؟ قيل عن هذا أربعة أجوبة. إذن أربعة أجوبة لماذا يخاف المعصومون. الجواب الأول: إن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره. فالإنسان المخلص المحب القريب من الله له عليه مطالب أشد من غيره، وهي: ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. ونظير هذا في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعيد عنه بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه. فيقول هو ابن القيم، يقول إن الإنسان المقرب من أمير أو من ملك أو من حاكم يكون عنده رهبة من هذا الحاكم ومعرفة بحقه أكثر من البعيد عنه، فكلما اقترب كلما كان هناك خوف هيبة وشدة. قال: وأنه يطالب من حقوقه الخدمة وأدائها بما لا يطالب به غيره. القريب مطالب منه أشياء أكثر من البعيد، فهو أحق بالخوف من البعيد. ومن تصور هذا حق تصوره، يعني اللي يفهم أن الإنسان القريب جدا من ذوي السلطة يكون أخوف من ذوي السلطة من غيره، فهم قوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، ولذا هو أشد الناس خشية لربه ومولاه. وفهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. الله لو شاء لعذب من في الأرض جميعا، لعذب الناس أجمعين، لعذب العباد أجمعين، لكن رحمته سبقت غضبه. وليس المراد به لو عذبهم لتصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا يتضمن مدحا، وإنما الحديث سيق للمدح وبيان عظم حق الله على عباده، وأنه لو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم ولم يكن بغير استحقاق. لو عذب فهذا من قدرته ومن حقوقه على العباد، فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا، مهما فعلوا من طاعات حق أعظم، لأن هذه الطاعات التي فعلوها إنما هو الذي وفقهم ويسرهم لها. ولهذا قال بعده، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. نعم، يعني أن رحمته لهم ليست ثمنا لأعمالهم، ولا تبلغ أعمالهم رحمته، فرحمته لهم ليست على قدر أعماله. يعني مهما كان الصالح قد عمل، مثلا لو حسبنا مثلا أعمال أفضل وأعظم صالح في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصديق رضي الله عنه، هو عاش 63 عاما. لو فرضنا أن هذه 63 عاما كانت كلها طاعات، فهل هي تساوي خلودا في الجنة بلا موت؟ إلى جانب أن هذه الطاعات الله أحبه ووفقه ويسره له، فرحمة الله له أعظم بكثير جدا من أعماله، بل لا تبلغ أعماله شيئا من رحمة الله إلا القليل. إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة، لأن ليست الأعمال هي سبب الرحمة، وإنما هي من ضمن الأسباب. وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها، فلو عذبهم، والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه وهو غير ظالم لهم فيه، ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليه. لو قارنا الأعمال بالنعم فقط، لا نقول نقارن الأعمال برحمة الله في الآخرة، بالنعم، يعني الله أعطاك نعمة بصر وسمع، وفضلك على المخلوقات الأخرى، وكرم بني آدم وحملهم في البر والبحر. لو الإنسان ظل يعد النعم الدنيوية لا يحصيها، فضلا عن أن أعماله التي وفقه الله له وهي من نعمه لا تساوي تلك النعم، بل لا تساوي نعمة واحدة، فما بالنا برحمة الله في الآخرة أيضا. فتبقى نعمه، قال ابن القيم، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عليهم لم يكن ظالما له. نعم نعم. فإن قيل: فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته، يعني فعلوا أدوا ما وسعهم، لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدورا لهم، فكيف يحسن العذاب عليهم؟ يعني إذا هم فعلوا ما يستطيعون من الشكر والعبودية، فهل إذا عذبهم يكون هذا حسنا؟ قيل: الجواب من وجهين. أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله، إن الإنسان يقدر على أشياء ولا يأتي بكل ما يقدر عليه بكل، بل لابد من فتور وإعراض وغفلة وتوان، والإنسان يعتري فتور ويعتري إعراض ويعتري غفلة، وهذا مشاهد في العالمين أجمعين. وأيضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها. والله كلام عظيم لابن القيم، يعني الإنسان فينا حتى لو قام وصلى الصلاة، أدى الصلاة بكل شروطها وأركانها، هل يظل خاشعا من أول تكبيرة الإحرام إلى تكبيرة إلى تسليمته إلى قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أم أنه تعتريه أشياء؟ سبحان الله، فلا يؤدي الخشوع الواجب على كماله أبدا. قال: فالإنسان بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا، يعني هل الإنسان في العبادات هل بيوفي حقه ويبذل كل مقدوره في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا؟ هو يبذل كثيرا من مقدوره، هذا الصالحون منهم، لكن لا يبذل كل مقدوره، فالتقصير لازم في حال الترك وفي حال الفعل، فمن ترك قد قصر، ومن فعل قد قصر في عدم التحسين التام. ولهذا سأل الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، قال له: علمني. أفضل شخص في الأمة يسأل رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، يقول له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، ويأمر الصديق بهذا الدعاء، يقول: اللهم إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نحن أولى بهذا الدعاء يا شباب، نحن أولى بهذا الدعاء، فنحن فعلا نظلم أنفسنا ظلما كثيرا جدا. قال ابن القيم: فأخبر عن ظلمه لنفسه، أن الإنسان مهما فعل هو ظالم لنفسه، مؤكدا له بأن المقتضية ثبوت الخبر وتحققه، ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة، ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده وتكسره، يعني أخبره بأن نفسه فيها ظلم وهذا هو الذي يقتضي، وبالمصدر النافي للتجوز: ظلما، ظلمت نفسي ظلما، ما هذه نكرة تفيد العموم. ثم قال: كثيرا، يعني ظلما لوحدها مشكلة، ما بالك زاد عليها كلمة كثيرا. ثم قال: فاغفر لي، هذا رجاء ودعاء، فاغفر لي مغفرة من عندك، أي لا ينالها عملي، يعني لم يقل فاغفر لي مقابل عملي، بل قال: مغفرة من عندك، كرم منك يا رب، أي لا ينالها عملي ولا سعيي، بل عملي يقصر عنها، وإنما هي من فضلك وإحسانك، لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي. ثم قال: وارحمني، يعني مغفرة ورحمة، وارحمني، أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك، فلا أعتمد إلا على رحمتك، فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي، إذا لم ترحمني يا رب فقد هلكت. فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية. التفتوا يا شباب، هذا الكلام ينبغي أن يقال في الخطب والدروس، إن أعمالنا مهما أخلصنا فيها، مهما حققنا فيها من الشروط والأركان، لا تستحق رحمة الله عز وجل، ولذا لابد من دعاء استعطاف وذلة لله ليرحمنا. وفي ضمنه، أي في ضمن هذا الدعاء: إنه لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني، وإني لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك، فلا نجاة إلا برحمة الله. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، العمل لن ينجي ولا واحد. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا طبعا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته وفضله. فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة، لا يستقل بالنجاة، فلو لم ينجه الله فلم يكن قد بخسه شيئا من حقه ولا ظلمه. يعني لو ان الانسان عمل والله عذبه، لن يكون ظالما له سبحانه عز وجل، لان العمل مهما كان لا يساوي النعم فضلا من يساوي الرحمة والمغفرة، فانه ليس معه ما يقتضي نجاته، لا يوجد نجاة الا برحمة الله، وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعم الأعمال، نصلي ونصوم ونجتهد، وكل هذه الأعمال لا تساوي جزءا من النعم، فإذا ما أين الرحمة والمغفرة؟ هذا كله تفضل، كله تفضل. فهل يكون الله ظالما له لو عذبه؟ لا والله. وهل تكون رحمته له جزاء لعمله؟ لا والله. ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه؟ لا والله. وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل له؟ لا والله. إذا أعمالنا لا توفي شيئا من نعم الله، فما إذا نحتاج فعلا إلى رحمة ومغفرة من عند الله، اللهم تداركنا يا رب، لا بد أن نقر بهذا. ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار، مهما عملنا من طاعات لابد أن نختم بالاستغفار. في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل. وقال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر، فلما كان السحر جلسوا يستغفرون الله. وقت السحر من أفضل الأوقات، فهم يصلون قياما بالليل إلى وقت السحر، ثم بالأسحار هم يستغفرون. فنستغفر يعني نطلب مغفرة، نطلب مغفرة، عملنا عملا صالحا ونطلب مغفرة. العمل الصالح لأنه لا يوفي جزءا من النعم، فنستغفر طلبا للمغفرة للنجاة في الآخر. وأمر الله تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج، فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوحيد والاستغفار، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر. ما هي حقيقة الأمر؟ إن الإنسان مهما عمل من أعمال صالحة، جميع هذه الأعمال لا يوفي جزءا من نعم الله. إذن الإنسان محتاج إلى مغفرة ورحمة، فماذا يفعل؟ يستغفر الله عز وجل. وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته، كل أحد مهما كان، حتى لو كان رسول النبي، وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا. اللهم نجنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرا وباطنا، فالذي ينبغي لربه سبحانه فوق ذلك وأضعافه. يعني الإنسان مهما عمل من طاعات، فالله حقه أكثر من ذلك أضعافا مضاعفة. لو الإنسان ليل ونهار يصلي ويصوم ويتعبد، هذا لا يكفي. فإذا عجز العبد عنه، ولا بد أن يعجز، قال ابن القيم: فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء، والذي أتى به لا يقابل أقل النعم. عملك لا يقابل أقل النعم. فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب سبحانه من عبده، كان ذلك تعذيبا له، ولم يكن الرب ظالما له في هذا الحرمان. لو عذبه الله لم يكن ظالما أبدا. ولو كان عاجزا عن أسبابه، فإنه لم يمنعه حقا يستحقه عليه، فيكون ظالما بمنعه. الإنسان لو عاجز عن الأسباب، فالله لم يمنعه حقا يستحق عليه، لأن ما في أحد له حق على الله. فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه. إذن أنت لما تتصدق بصدقة وتأخذ 10 أمثالها أو تأخذ إلى 700 ضعف، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا هذه الصدقة لا توفي شيئا من نعم الله تبارك وتعالى. يعني لا ينبغي لك أي جزاء أصلا، سبحان الله. فإذا أعطاك الله الثواب كان مجرد صدقة من الله وفضل تصدق بها عليه، لا ينالها عمله، بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر، ليست معوضة عليه، والله أعلم. نعم نعم، كلام سليم. الجواب الثالث عن السؤال الأول: أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه تعالى سبحانه كل يوم هو في شأن، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته؟ ما في شيء. من الغاب القلب ممكن ينقلب والإنسان يتحول إلى عاصي والعياذ بالله. فالله جل لو ثبت قلبه في هذه النعمة عظيمة وفضل وصدقة من الله. قال: وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلولا خوف الإزاغة، لولا خوف أنه يزيغ قلوبهم، لما سألوه ألا يزيغ قلوبهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، ومثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت. اللهم إننا نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا تموت. وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فاستعاد بصفة الرضا من صفة الغضب، يعني من أسباب صفة الغضب، وبفعل العافية من فعل العقوبة، واستعاذ به منه باعتبارين، وكأن في استعاذته منه جمعا لما فصله في الجملتين قبله، فإن الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبله، يعني نستعيذ بالله برضاه منه يعني من سخطه، مع تضمنها فائدة شريفة وهي كمال التوحيد، وأن الذي يستعيذ به العائز ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره، فنحن نفر من قدر لا إلى قدر، ونفر من الله إليه، فهو وحده المنفرد بالحكم. فإذا أراد بعبده سوءا لم يعزه منه إلا هو، إذا أراد شيء لا يمكن يرده إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يريد به ما يسوءه وهو الذي يريد دفعه عنه، فصار سبحانه مستعاذا به منه باعتبار الإرادتين، يعني بنستعيذ بإرادة الخير من إرادة السوء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهو الذي يمس بالضر سبحانه عز وجل وهو الذي يكشفه، لا إله إلا هو. فالمهرب منه إليه، والفرار منه إليه، واللجؤ منه إليه، كما أن الاستعاذة منه، فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه، فهو الذي يحركه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء. الجواب الرابع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة، هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة، فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب، نعم هو، ويجعل التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض وأضدادها، يعني الضلال والإصرار على الذنب وكره الطاعات، كلها الله جل في كل لحظة العبد مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه، وحركات يحركها بها في طاعته، وهذا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو خلقه وقدره. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وعلم حسين بن المنذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم حسين بن المنذر أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وعامة أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله في محابه. يا أخوانا، الإنسان ممكن ينقلب في أي لحظة، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فنستعيذ بالله منه. فمن هداه وصلاحه وأسباب نجاته بيد غيره، فمن هداه فمن فالهدى والصلاح وأسباب النجاة ليست بيدي أنا، بل بيد ربي، وهو المالك له ولها، هو المالك للعبد ومالك لأسباب صلاحه ونجاته، وهو المتصرف فيه بما يشاء، ليس له من أمره شيء. ومن من أحق بالخوف منه؟ العبد. وهب أنه قد خلق له في الحال الهداية، فهل هو على يقين وعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلقها له في المستقبل؟ يعني إذا كان هداك الله الآن وأنت الآن تصلي أو تسمع الدرس، هل تضمن أن الله يخلق هداية بعد ساعة بعد ساعتين في العصر في المغرب في العشاء؟ هل يضمن ذلك؟ هل أنت على يقين؟ هل أنت على يقين أن الله يلهمك الرشد أبدا؟ فعلم أن خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم، والله المستعان. ومن ها هنا كان خوف السابقين من فوات الإيمان، كما قال بعض السلف: أنتم تخافون الذنب وأنا أخاف الكفر، نعم أخاف انقلاب القلب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة رضي الله عنه: نشدتك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. رواه البخاري، يعني لا أفتح على هذا الباب أو على في سؤال الناس لي. وليس مراده أنه لم يخلص من النفاق غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا غلط، إنما حذيفة قال الباب سيفتح ما يصلح. هذه أربعة أوجه لبيان لماذا المعصومون أشد خوفا من الناس. من الله سبحانه وتعالى من غيره من الناس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكنا في الكلام على عبادة الخوف، وذكر ابن القيم رحمه الله قولة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. فهنا جعل الرجاء متعلقا بالرب سبحانه وتعالى، لأن الرجاء منوط بالرحمة، ولأن رحمة الله من لوازم ذاته وهي سبقت غضبه. وأما الخوف فمتعلق بالذنب، لأنه متعلق بالعقوبة، والعقوبة متعلقة بالذنب، فهو سبب المخافة. حتى لو قدر عدم الذنب بالكلية لم تكن مخافة. لو أن إنسان لقي الله بلا ذنب فإنه لا مخافة عليه. قال ابن القيم: فإن قيل فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة؟ يعني قد يشكل إشكال على بعض الناس، يقول إذا كان الذنب هو سبب الخوف، طيب الملائكة ليس لهم أي ذنوب، معصومون، فلماذا يخافون ربهم من فوقهم ويخافون خوفا شديدا؟ ولماذا شدة خوف النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه هو صلى الله عليه وسلم أقرب الخلق إلى الله جل وعلا؟ فلماذا إذن خاف طالما إنه الذي لا ذنب له لا ينبغي أن يخاف؟ قيل عن هذا أربعة أجوبة. إذن أربعة أجوبة لماذا يخاف المعصومون. الجواب الأول: إن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد، لأنه يطالب بما لا يطالب به غيره. فالإنسان المخلص المحب القريب من الله له عليه مطالب أشد من غيره، وهي: ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره. ونظير هذا في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفا منه من البعيد عنه بحسب قربه منه ومنزلته عنده ومعرفته به وبحقوقه. فيقول هو ابن القيم، يقول إن الإنسان المقرب من أمير أو من ملك أو من حاكم يكون عنده رهبة من هذا الحاكم ومعرفة بحقه أكثر من البعيد عنه. فكلما اقترب كلما كان هناك خوف هيبة وشدة. قال: وأنه يطالب من حقوقه الخدمة وأدائها بما لا يطالب به غيره. القريب مطالب منه أشياء أكثر من البعيد، فهو أحق بالخوف من البعيد. ومن تصور هذا حق تصوره، يعني اللي يفهم أن الإنسان القريب جدا من ذوي السلطة يكون أخوف من ذوي السلطة من غيره، فهم قوله صلى الله عليه وسلم: إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، ولذا هو أشد الناس خشية لربه ومولاه. وفهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. الله لو شاء لعذب من في الأرض جميعا، لعذب الناس أجمعين، لعذب العباد أجمعين، لكن رحمته سبقت غضبه. وليس المراد به لو عذبهم لتصرف في ملكه، والمتصرف في ملكه غير ظالم كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا يتضمن مدحا. وإنما الحديث سيق للمدح وبيان عظم حق الله على عباده، وأنه لو عذبهم لعذبهم بحقه عليهم ولم يكن بغير استحقاق. لو عذب فهذا من قدرته ومن حقوقه على العباد. فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما أتوا، مهما فعلوا من طاعات حقه أعظم، لأن هذه الطاعات التي فعلوها إنما هو الذي وفقهم ويسرهم لها. ولهذا قال بعده، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا: ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. نعم، يعني أن رحمته لهم ليست ثمنا لأعمالهم، ولا تبلغ أعمالهم رحمته، فرحمته لهم ليست على قدر أعماله. يعني مهما كان الصالح قد عمل، مثلا لو حسبنا مثلا أعمال أفضل وأعظم صالح في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصديق رضي الله عنه، هو عاش 63 عاما. لو فرضنا أن هذه 63 عاما كانت كلها طاعات، فهل هي تساوي خلودا في الجنة بلا موت؟ إلى جانب أن هذه الطاعات الله أحبه ووفقه ويسره له، فرحمة الله له أعظم بكثير جدا من أعماله، بل لا تبلغ أعماله شيئا من رحمة الله إلا القليل، إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة، لأن ليست الأعمال هي سبب الرحمة، وإنما هي من ضمن الأسباب. وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم لم يقوموا بها، فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبا لحقه، وهو غير ظالم لهم فيه، ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليه. لو قارنا الأعمال بالنعم فقط، لا نقول نقارن الأعمال برحمة الله في الآخرة، بالنعم، يعني الله أعطاك نعمة بصر وسمع، وفضلك على المخلوقات الأخرى، وكرم بني آدم وحملهم في البر والبحر. لو الإنسان ظل يعد النعم الدنيوية لا يحصيها، فضلا عن أن أعماله التي وفقه الله له وهي من نعمه لا تساوي تلك النعم، بل لا تساوي نعمة واحدة، فما بالنا برحمة الله في الآخرة أيضا. فتبقى نعمه، قال ابن القيم، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك شكرهم وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عليهم لم يكن ظالما له. نعم نعم. فإن قيل: فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته، يعني فعلوا أدوا ما وسعهم، لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدورا لهم، فكيف يحسن العذاب عليه؟ يعني إذا هم فعلوا ما يستطيعون من الشكر والعبودية، فهل إذا عذبهم يكون هذا حسنا؟ قيل: الجواب من وجهين، أحدهما أن المقدور للعبد لا يأتي به كله، إن الإنسان يقدر على أشياء ولا يأتي بكل ما يقدر عليه بكل، بل لابد من فتور وإعراض وغفلة وتوان، والإنسان يعتري فتور ويعتري إعراض ويعتري غفلة، وهذا مشاهد في العالمين أجمعين. وأيضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها. والله كلام عظيم لابن القيم، يعني الإنسان فينا حتى لو قام وصلى الصلاة، أدى الصلاة بكل شروطها وأركانها، هل يظل خاشعا من أول تكبيرة الإحرام إلى تكبيرة إلى تسليمات إلى قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أم أنه تعتريه أشياء؟ سبحان الله، فلا يؤدي الخشوع الواجب على كماله أبدا. قال: فالإنسان بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا، يعني هل الإنسان في العبادات هل بيوفي حقه ويبذل كل مقدوره في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا؟ هو يبذل كثيرا من مقدوره، هذا الصالحون منهم، لكن لا يبذل كل مقدوره، فالتقصير لازم في حال الترك وفي حال الفعل، فمن ترك قد قصر، ومن فعل قد قصر في عدم التحسين التام. ولهذا سأل الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته، قال له: علمني. أفضل شخص في الأمة يسأل رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، يقول له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. يا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، ويأمر الصديق بهذا الدعاء، يقول: اللهم إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نحن أولى بهذا الدعاء يا شباب، نحن أولى بهذا الدعاء، فنحن فعلا نظلم أنفسنا ظلما كثيرا جدا. قال ابن القيم: فأخبر عن ظلمه لنفسه، أن الإنسان مهما فعل هو ظالم لنفسه، مؤكدا له بأن المقتضية ثبوت الخبر وتحققه، ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة، ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده وتكسره، يعني أخبره بأن نفسه فيها ظلم وهذا هو الذي يقتضي، وبالمصدر النافي للتجوز: ظلما، ظلمت نفسي ظلما، ما هذه نكرة تفيد العموم. ثم قال: كثيرا، يعني ظلما لوحدها مشكلة، ما بالك زاد عليها كلمة كثيرا. ثم قال: فاغفر لي، هذا رجاء ودعاء، فاغفر لي مغفرة من عندك، أي لا ينالها عملي، يعني لم يقل فاغفر لي مقابل عملي، بل قال: مغفرة من عندك، كرم منك يا رب، أي لا ينالها عملي ولا سعيي، بل عملي يقصر عنها، وإنما هي من فضلك وإحسانك، لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي. ثم قال: وارحمني، يعني مغفرة ورحمة، وارحمني، أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك، فلا أعتمد إلا على رحمتك، فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي، إذا لم ترحمني يا رب فقد هلكت. فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية. التفتوا يا شباب، هذا الكلام ينبغي أن يقال في الخطب والدروس، إن أعمالنا مهما أخلصنا فيها، مهما حققنا فيها من الشروط والأركان، لا تستحق رحمة الله عز وجل، ولذا لابد من دعاء استعطاف وذلة لله ليرحمنا. وفي ضمنه، أي في ضمن هذا الدعاء: إنه لو عذبتني لعدلت في ولم تظلمني، وإني لا أنجو إلا برحمتك ومغفرتك، فلا نجاة إلا برحمة الله. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، العمل لن ينجي ولا واحد. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا طبعا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نسأل الله أن يتغمدنا برحمته وفضله. فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة، لا يستقل بالنجاة، فلو لم ينجه الله فلم يكن قد بخسه شيئا من حقه ولا ظلمه. يعني لو ان الانسان عمل والله عذبه، لن يكون ظالما له سبحانه عز وجل، لان العمل مهما كان لا يساوي النعم فضلا من يساوي الرحمة والمغفرة، فانه ليس معه ما يقتضي نجاته، لا يوجد نجاة الا برحمة الله، وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعم الاعمال، نصلي ونصوم ونجتهد، وكل هذه الاعمال لا تساوي جزءا من النعم، فاذا ما اين الرحمه والمغفره؟ هذا كله تفضل، كله تفضل. فهل يكون الله ظالما له لو عذبه؟ لا والله. وهل تكون رحمته له جزاء لعمله؟ لا والله. ويكون العمل ثمنا لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه؟ لا والله. وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل له؟ لا والله. إذا أعمالنا لا توفي شيئا من نعم الله، فما إذا نحتاج فعلا إلى رحمة ومغفرة من عند الله، اللهم تداركنا يا رب، لابد أن نقر بهذا. ومن علم هذا علم السر في كون أعمال الطاعات تختم بالاستغفار، مهما عملنا من طاعات لابد أن نختم بالاستغفار. في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فأخبر عن استغفارهم عقيب صلاة الليل. وقال الحسن البصري رحمه الله: مدوا الصلاة إلى السحر فلما كان مدوا الصلاة إلى السحر فلما كان السحر جلسوا يستغفرون الله. وقت السحر من أفضل الأوقات، فهم يصلون قياما بالليل إلى وقت السحر، ثم بالأسحار هم يستغفرون. فنستغفر يعني نطلب مغفرة، نطلب مغفرة، عملنا عملا صالحا ونطلب مغفرة. العمل الصالح لأنه لا يوفي جزءا من النعم، فنستغفر طلبا للمغفرة للنجاة في الآخر. وأمر الله تعالى عباده بالاستغفار عقيب الإفاضة في الحج، فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتوضئ أن يختم وضوءه بالتوحيد والاستغفار، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا ونحوه مما يبين حقيقة الأمر. ما هي حقيقة الأمر؟ أن الإنسان مهما عمل من أعمال صالحة، جميع هذه الأعمال لا يوفي جزءا من نعم الله. إذن الإنسان محتاج إلى مغفرة ورحمة، فماذا يفعل؟ يستغفر الله عز وجل. وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته، كل أحد مهما كان، حتى لو كان رسول النبي، وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلا. اللهم نجنا، اللهم اغفرنا وارحمنا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهرا وباطنا، فالذي ينبغي لربه سبحانه فوق ذلك وأضعافه. يعني الإنسان مهما عمل من طاعات، فالله حقه أكثر من ذلك أضعافا مضاعفة. لو الإنسان ليل ونهار يصلي ويصوم ويتعبد، هذا لا يكفي. فإذا عجز العبد عنه، ولا بد أن يعجز، قال ابن القيم: فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترتب عليه من الجزاء، والذي أتى به لا يقابل أقل النعم. عملك لا يقابل أقل النعم. فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب سبحانه من عبده، كان ذلك تعذيبا له، ولم يكن الرب ظالما له في هذا الحرمان. لو عذبه الله لم يكن ظالما أبدا. ولو كان عاجزا عن أسبابه، فإنه لم يمنعه حقا يستحقه عليه، فيكون ظالما بمنعه. الإنسان لو عاجز عن الأسباب، فالله لم يمنعه حقا يستحق عليه، لأن ما في أحد له حق على الله. فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه. إذن أنت لما تتصدق بصدقة وتأخذ 10 أمثالها أو تأخذ إلى 700 ضعف، هذا كله فضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا هذه الصدقة لا توفي شيئا من نعم الله تبارك وتعالى. يعني لا ينبغي لك أي جزاء أصلا، سبحان الله. فإذا أعطاك الله الثواب كان مجرد صدقة من الله وفضل تصدق بها عليه، لا ينالها عمله، بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر، ليست معوضة عليه، والله أعلم. نعم نعم، كلام سليم. الجواب الثالث عن السؤال الأول: أن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه تعالى سبحانه كل يوم هو في شأن، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلب الله قلبه ويحول بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته؟ ما في شيء. من الغاب القلب ممكن ينقلب والإنسان يتحول إلى عاصي والعياذ بالله. فالله جل لو ثبت قلبه في هذه النعمة عظيمة وفضل وصدقة من الله. قال: وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلولا خوف الإزاغة، لولا خوف أنه يزيغ قلوبهم، لما سألوه ألا يزيغ قلوبهم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، ومثبت القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت. اللهم إننا نعوذ بعزتك أن تضلنا، أنت الحي الذي لا تموت. وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فاستعاد بصفة الرضا من صفة الغضب، يعني من أسباب صفة الغضب، وبفعل العافية من فعل العقوبة، واستعاذ به منه باعتبارين، وكأن في استعاذته منه جمعا لما فصله في الجملتين قبله، فإن الاستعاذة به منه ترجع إلى معنى الكلام قبله، يعني نستعيذ بالله برضاه منه يعني من سخطه، مع تضمنها فائدة شريفة وهي كمال التوحيد، وأن الذي يستعيذ به العائز ويهرب منه إنما هو فعل الله ومشيئته وقدره، فنحن نفر من قدر لا إلى قدر، ونفر من الله إليه، فهو وحده المنفرد بالحكم. فإذا أراد بعبده سوءا لم يعزه منه إلا هو، إذا أراد شيء لا يمكن يرده إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يريد به ما يسوءه وهو الذي يريد دفعه عنه، فصار سبحانه مستعاذا به منه باعتبار الإرادتين، يعني بنستعيذ بإرادة الخير من إرادة السوء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهو الذي يمس بالضر سبحانه عز وجل وهو الذي يكشفه، لا إله إلا هو. فالمهرب منه إليه، والفرار منه إليه، واللجؤ منه إليه، كما أن الاستعاذة منه، فإنه لا رب غيره ولا مدبر للعبد سواه، فهو الذي يحركه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء. الجواب الرابع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة، هو الذي يخلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة، فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب، نعم هو، ويجعل التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض وأضدادها، يعني الضلال والإصرار على الذنب وكره الطاعات، كلها الله جل في كل لحظة العبد مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه، وحركات يحركها بها في طاعته، وهذا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو خلقه وقدره. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وعلم حسين بن المنذر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم حسين بن المنذر أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وعامة أدعيته صلى الله عليه وسلم متضمنة لطلب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله في محابه. يا أخوانا، الإنسان ممكن ينقلب في أي لحظة، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فنستعيذ بالله منه. فمن هداه وصلاحه وأسباب نجاته بيد غيره، فمن هداه فمن فالهدى والصلاح وأسباب النجاة ليست بيدي أنا، بل بيد ربي، وهو المالك له ولها، هو المالك للعبد ومالك لأسباب صلاحه ونجاته، وهو المتصرف فيه بما يشاء، ليس له من أمره شيء. ومن من أحق بالخوف منه؟ العبد. وهب أنه قد خلق له في الحال الهداية، فهل هو على يقين وعلم أن الله سبحانه وتعالى يخلقها له في المستقبل؟ يعني إذا كان هداك الله الآن وأنت الآن تصلي أو تسمع الدرس، هل تضمن أن الله يخلق هداية بعد ساعة بعد ساعتين، في العصر في المغرب في العشاء؟ هل يضمن ذلك؟ هل أنت على يقين؟ هل أنت على يقين أن الله يلهمك الرشد أبدا؟ فعلم أن خوف المقربين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم، والله المستعان. ومن ها هنا كان خوف السابقين من فوات الإيمان، كما قال بعض السلف: أنتم تخافون الذنب وأنا أخاف الكفر، نعم أخاف انقلاب القلب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة رضي الله عنه: نشدتك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. رواه البخاري، يعني لا أفتح على هذا الباب أو على في سؤال الناس لي. وليس مراده أنه لم يخلص من النفاق غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا غلط، إنما حذيفة قال الباب سيفتح ما يصلح. هذه أربعة أوجه لبيان لماذا المعصومون أشد خوفا من الناس. من الله سبحانه وتعالى من غيره من الناس.